بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس الخامس في تفسير سورة الأعلى. قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. في كلمة ذكر ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى: ذكر فعل أمر، والأمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفه عن هذا الوجوب. كلما قرأت في القرآن الكريم فعل أمر، فاعلم بأن الله تعالى أوجب عليك هذا الذي ذكره. يعني لما قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر، قال الفقهاء: الصلاة فرض. لما قال الله تعالى: آتوا الزكاة، آتوا فعل أمر، قال الفقهاء: الزكاة فرض. لما الله عز وجل يقول ذكر، هذا فعل أمر، معناته التذكير تعليم الآخرين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر فرض. ما معنى فرض يا أيها الإخوة؟ الفرض فاعله يثاب وتاركه يعاقب. يعني صلاة العشاء فرض، الذي يصلي العشاء يثاب، والذي لا يصلي العشاء يعاقب. أما إذا قلت لك سنة، فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب. إذا قلت لك مباح، يساوي فيه الفعل والترك، تحب تساوي وتحب لا تساوي. إذا الله عز وجل قال ذكر، إذن التذكير فرض. معنى فرض بأن من ذكر الآخرين، من أمر بالمعروف، من نهى عن المنكر، من دعا إلى الله يثاب. ومن ترك هذا الفعل لأي سبب من الأسباب سيعاقب. يعني هلأ اللي ما بيصلي العشاء بيقول لك والله مشغول، والله جاي من الشغل تعبان، والله مو جاي على بالي، والله أنا يعني عم شغلي بغير الصلوات. لأي سبب من الأسباب يترك الصلاة، ما لم يكن عذرا شرعيا يعاقب. كمان اللي بيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأي سبب، والله مشغول، والله مالي فاضي، والله ما عندي أنا قدرة هيك على الكلام اللي عند الآخرين، والله أنا شغلتي شغلني بغير شغلي. بس لا تقل لي ذكر الآخرين. من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعاقب. نبي من الأنبياء يا أيها الإخوة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أشرف مخلوقات الله أنبياؤه. يونس عليه السلام دعا قومه سنوات عديدة ما استجابوا له، مل وتعب وشاف أنه ما منهم فائدة هؤلاء، فركب في سفينة وتركهم. وتعلمون كيف عاقبه الله تعالى؟ حبسه في بطن الحوت. فدير بالك أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيعاقبك الله تعالى، يحبسك في نفسك، يقول لك يا أخي صدق ما عم بلحق شغل، صدق أولادي ما عم شوفهم، صدق أكلي عم بنسى أكل، صدق الهموم اللي راكبتني من هذا العمل الله بها عليم. هذا سجن، بس سجنك الله تعالى في نفسك. دير بالك ما يكون هذه عقوبة لأنك لم تعمل بقوله تعالى فذكر. كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم يأتي إليه صارف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف. هذه اللام تسمى في اللغة الموطئة للقسم، يعني والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعاجلكم بعقوبة. ترى إذا ما تفعلوا في عقوبة. لذلك يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، كلنا مأمورون بكلام الله تعالى بالقرآن الكريم أن نذكر. ينبغي علي إذا قرأت القرآن أن أقرأه وكأنه يتنزل علي. محمد إقبال كان يقرأ القرآن يوما فقال له أبوه: يا ولدي اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك. يعني لما عم تقرأ في سورة الأعلى وتذكر إن نفعت الذكرى، كأنه الله عم بيحاكيك لك والكلام خاص بك. فذكر يا أحمد، فذكر يا سعيد، فذكر يا محمود، فذكر يا علي، فذكر يا خالد، الكلام لك. هذا الملاحظة الأولى في قوله فذكر. الملاحظة الثانية: كل خطاب في القرآن الكريم خطب به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأمته مخاطبة به، ما لم يأتي دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. يعني لما الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا خطاب للنبي، لكن أمته مخاطبة بهذا الخطاب. يعني وأنت كمان قم الليل إلا قليلا، وأنت قم الليل إلا قليلا. لما الله عز وجل قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا خطاب للنبي، لكن الفقهاء قالوا أمته مخاطبة بخطابه. معناته كمان أنت يا أيها الرجل قم فأنذر، يا أيتها المرأة قومي فأنذري، يا أيها المسلم قم فأنذر. لما الله عز وجل يقول في هذه الآية فذكر، أصل الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أمته مخاطبة بهذا الخطاب، فأنت مطلوب منك أن تذكر. الملاحظة الثالثة: معنى كلمة ذكر بأن الذي ستذكره عالم بهذا الأمر غير أنه نسيه. يعني أنا الآن من أسبوع دعوتك مثلا إلى دعوة عزيمة، بس قبل بيوم دقيت لك تليفون عم ذكرك، أنت عندك علم من أسبوع، بس اليوم أنا أذكرك. الله قال ذكر لأن طبيعة الناس أنهم ينسون. المقابل ممكن يكون عنده علم بس بحاجة منك أن تذكره، والذكرى تنفع كل المؤمنين. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي فنسي آية في أثناء الصلاة، فذكره بها واحد من الصحابة، ومرة كان واحد من الصحابة يقرأ القرآن الكريم فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن أن ينسى في غير التبليغ، فالذكرى تنفع. معناته نحن بحاجة يا أيها الإخوة كلنا أن يذكر بعضنا بعضا. الآن لعل واحد يقول طيب أنا ما عندي يعني قدرة على تذكير الآخرين أو تعليمهم، تعلم. يعني هلأ إذا إنسان قال أنا ما بعرف صلي، طيب تعلم كيف تصلي. إذا إنسان أجنبي والآن أسلم غربي أو شرقي وقال أنا بدي صلي بس ما حافظ سورة الفاتحة، لا أنطق بها باللغة العربية، الإسلام بيقول له تعلم، ريثما تتعلم صلي مقتديا بالجماعة باستمرار ولا تقرأ شيئا، بس بدك تتعلم سورة الفاتحة. طيب يا أخي أنا لساني أعجمي، معلش بدك تتعلم والله يعينك في هذا الأمر. إذا كان الأعجمي ينبغي عليه أن يتعلم، طيب أنت لست أعجميا، أنت لست أعجمية، ليش ما تتعلم شيئا ولو بسيطا لتذكر به الآخرين؟ المهم يا أخي لا تجلس بدون تذكير. هذه الأحاديث التي نعرضها في كل أسبوع ونكررها جهرا، يعني مع التكرار عساك أن تحفظها فتوحي لك شيئا من هذا العلم. هذه الدروس التي تحضرها مع التكرار ستحفظ شيئا منها. سجل، دون، راجع، اقتني شريطا، اقتني كتابا، اهدي شريطا، اهدي كتابا، بس تحرك يا أخي في التذكير. يا أيها الإخوة، لما مدح الله تعالى هذه الأمة وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال ليس السبب لأنكم عرب ولا لأنكم عجم ولا لأنكم تحصلون على شهادات عالية ولا لأنكم فقراء ولا لأنكم أغنياء، قال تأمرون بالمعروف. إذا اندثر الأمر بالمعروف، إذا اندثر النهي عن المنكر، هلكت الأمة. لذلك مطلوب منا كلنا أن نكون كخلية النحل في التذكير، في التعليم، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، وأن لا يقتصر الأمر على مجموعة من الناس نسميهم شيوخا. ومرارا ما ذكرت لكم أنا بحثت في القرآن الكريم وفي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن كلمة الشيوخ بالمصطلح الذي نحن نقوله فما وجدتها. ما في بالقرآن أبدا شيوخ، ولا في بالقرآن والحديث أبدا شيوخ، لكن أين الشيوخ الدعاة في القرآن؟ كل المسلمين المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف كلهم. نحن أيها الإخوة كلنا يحفظ حديثا فيه أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس، الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، لكن في حديث يقول أركان الإسلام ثمانية، الخمس التي تعلمون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ركن من أركان هذا الدين. لذلك يقول الإمام الغزالي اعلم بأن قطب الدين الأعظم الأمر بالمعروف، قطب الدين الأعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبليغ هذه الرسالة للآخرين، تذكير الناس. العالم اليوم يا أيها الإخوة كما ترون الحق بأنه يتهاوى ويحترق، والنجاة بأيدينا نحن المسلمين. يا أخي تعال اشترك في مؤسسة فذكر، إما أن تذكر بكلامك، لابد يكون لك حد أدنى من التذكير. يا أخي ذكر زوجتك، يعني واحد يقول لك أنا طيب كيف بدي أعمل درس هيك، طيب زوجتك يا أخي، ابنك، أخوك، عمك، خالك، أسرتك، عمالك، الموظفين معك، شركائك، لن تعجز يعني أن تذكر أحدا، في حد أدنى من التذكير. ثم هناك أناس مختصون بكل علم بكل فن، في أناس مختصون بالتذكير، في حد أدنى ينبغي علينا جميعا أن نشتغل به بالتذكير، بعدين ثم منشكل من هؤلاء المختصين فريق عمل. يعني واحد يتكلم الآن، يا أيها الإخوة نحن نحضر هذا الدرس، أنا أساهم في هذا الدرس بنطقي، بس هناك من ساهم في هذا الدرس بإعداد هذه الإذاعة، بدون هذه الإذاعة كثير منكم لا يسمع ما أتكلم به، هذا دخل في دائرة تذكر. في من ساهم بإعداد هذا التصوير، وبالتالي هناك أشخاص آخرون يسمعون أو التسجيل أو التصوير، إذن دخل في دائرة فذكر. في هناك من ينشر الشريط الإسلامي، إذا دخل في دائرة التذكير. في هناك من يكتب ويطبع ويهيئ إيصال هذه الطباعات إلى أشخاص مختلفين، دخل في دائرة التذكير. في هناك من يستطيع أن يصل إلى قناة فضائية ليبث مادة التذكير، هذا دخل في دائرة التذكير. يعني كل واحد بيننا ينبغي عليه أن يفكر، كيف أنا سأدخل في مؤسسة في أمر فذكر في حد أدنى كلنا ينبغي أن نعمل به، ثم هناك عمل تخصصي لابد أن نساهم به. المهم يا أخي أن تذكر. إذا سألك الله يا عبدي ماذا فعلت في الآية رقم 9 من سورة الأعلى التي تقرأها في كل ليلة في صلاة الوتر، سورة الأعلى نقرأها في صلاة الوتر، تقول يا رب أنا عملت كذا، ولو شيء بسيط، بس لا تقف هيك مكتوف الأيدي، والله يا رب معليش ما تأخذنا، أنا الله وكيلك، كان عندي جامعة ودوامي شو صعب وما قدرت افتح تمي بنوب. ما في عذر يا أيها الإخوة. لذلك نحن عملنا برنامج عملي من رمضان الماضي، والآن بقي لرمضان 5 أشهر أو قريب 5 أشهر ونصف. ببداية رمضان القادم إن شاء الله تعالى بدنا نعمل اختبار لتقيم نفسك، ماذا فعلت أنت؟ النتيجة العملية لرمضان الماضي 1429 إن خلال عام تدعو إلى الله في 10 ممن حولك، لابد أن تؤثر في أقل تقدير ب10. هلأ إذا بيجي رمضان الثاني وأنت ما أثرت ب10، ما استطعت أن تجذب إلى مبدئك وفكرتك 10، وأنت ما استطعت أن تؤثري ب10، أنت عندك خلل كبير في انتمائك لهذا الدين. 10 ما بتستطيع تؤثر بهم خلال عام؟ يا رجل المرأة الثكلى تؤثر ب10 من أول نظرة. يعني هلأ لو أن امرأة فقدت ولدها وذهب 10 منا لعزائها، بالنظر إليها تبكينا كلنا بأول نظرة، لأنها في شيء يحترق في داخلها تؤثر فيك، وأنت في سنة ما أثرت ب10، معناتها أنت ما في شيء يحترق في داخلك تجاه هذا الدين، ولا تشعر بأنك في قضية تحملها في داخلك. وما أدري إذا كنت تسمع من حضرة الله تعالى فذكر. في بعض الأخوة بالمناسبة صار لهم يعني صار 10 وأكثر من 10، في بعض أخوة 5 وفي بعض أخوات 7 وفي بعض أكثر وأقل، بس أنت يا أخي لابد أن تتحرك، ولابد أن تقيم نفسك في التزامك وانتمائك. إذن فذكر، قال الله تعالى إن نفعت الذكرى، ظاهر الآية إن لم تنفع الذكرى فلا تذكر. فذكر إن نفعت الذكرى، يعني الظاهر إن لم تنفع الذكرى فلا تذكر. الآن بعض العلماء قالوا نعم هذا مراد بالآية، يعني إذا شاهدت بأن الطرف المقابل لن يستفيد من وعظك فاتركه والتفت إلى آخر يستفيد من هذا الوعظ وهذا التذكير. وبعضهم قال لا، هذه فذكر إن نفعت الذكرى يعني وإن لم تنفع. وفي اللغة العربية هناك بلاغة تسمى إيجاز بالحذف، في شيء محذوف في هذه الآية، المحذوف تقول فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. ولها شاهد في القرآن الكريم، قال الله تعالى سرابيل تقيكم الحر، الله عز وجل امتن علينا باللباس الذي يقينا الحر والبرد كمان، بس الآية ما قالت والبرد، مع أنه هو اللباس يقينا الحر والبرد، لكن قال هذه تعتمد على فهم السامع، لذلك حذفت، تسمى إيجاز بالحذف، وعند العرب هذا يقع. فبعض العلماء قالوا فذكر إن نفعت الذكرى يعني وإن لم تنفع كمان ذكر، وبعضهم قال لا فذكر إن نفعت الذكرى فإن لم تنفع التفت إلى اتجاه آخر في التذكير وفي التعليم. الآن يا أيها الإخوة، من أراد أن يذكر هناك آداب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك قواعد، سأطلعكم على 3 آداب و3 قواعد أنهي بها هذا الدرس. قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر. من أدب اللي بده يذكر الآخرين يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر أن يكون رفيقا. العنف لا ينفع، الغلظة لا تنفع، الشدة لا تنفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ما بينفع أنا ابني اتخذ معه يعني أساليب عنيفة مشان خليه يصلي أو خليه يجي معي على الدرس، لا، يحتاج الأمر إلى رفق. من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق. لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما يأمر ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه. الأدب الثاني الحلم. إيش يعني الحلم؟ يعني طولة البال. العجلة ما بتنفع. المزارع بيحط شكلة الزيتون بالأرض بيضله 5 سنين و7 سنين يعمل بها وما بتحمل زيتون، ممكن بعد 7 سنوات تعطيه زيتونا، بس 7 سنين يعمل ثم يأخذ نتائج. لا تطلب من إنسان أنك أنت اليوم بدك تذكره العصر، يعني يوم التنين العصر أنت تعزمه على درس التنين المساء وأنه يقول لك على عيني خلص جاي معك. هذا يحتمل يصير، بس يحتمل أنه ما يصير. معلش أنت ذكره، ادعه وبعدين دعه. بجوز بعد شيء 6 شهور هو يقول لك أنت بزماناتك دعيتني لدرس يوم التنين، لسعته الدرس قائم، ممكن روح معك. شايف؟ أنت ارمي البذار، طول بالك، يعني بدها حلم الأمور. الزوجان يتزوجا، بعد 9 أشهر يحتمل أنه يصير حمل. ما بيصير من أول يوم يأتي العريق الولد يعني، وما بيصير فورا بدك يجيك ابنك ويكون طبيب كمان. بدها طولة بال الأمور، يعني بشويش بشويش. الدعوة بدها حلم. تخيلوا يا أيها الإخوة، 13 سنة في مكة المكرمة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله. احذروا قديش عدد الذين استجابوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلال 13 سنة. 13. بغزوة بدر كان عدد المقاتلين من رجال المسلمين 313 واحد. قول في مثلهم نساء ومثلهم أطفال، يعني صاروا 1000. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدعوم بسيدنا جبريل ومدعوم من قبل رب العالمين ومعه معجزات، عم ينبع المي من بين يديه صلى الله عليه وسلم، عم ينشق القمر، عم يطلع إلى الإسراء والمعراج في جزء من الليل، وألف واحد خلال 13 سنة. ما نتقسم الألف على 13، تقريبا كل سنة عم يطلعوا له شيء 85 واحد. قسم 85 على 12 شهر، معناتها بالشهر يعني شيء قديش؟ 8-7. قسم 7 30 يوم، يعني كل 3 أيام واحد ليستجيب له، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تتوقع أنت يعني أنه أخي أنا صلي آية لزوجتي مرتين تساوي هالشغلة، ما رديت علي. مرتين قليل يا رجل، قليل كثير. شوف التاجر يلي بده يشكل تجارة من أول يوم بيمشي الحال، من ثاني يوم، من أول سنة، من ثاني سنة. في رجال 40 سنة ملازما لمحله لمتجره بعدين حتى يفتح عليه، ما من أول يوم الأمور تجري. فمن أراد أن يذكر ينبغي أن يكون حليما، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فأول أدب الرفق، وثاني أدب الحلم. فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. أي الثالثة، ما تأمر بشيء إلا وأنت عالم به، ولا تنهى عن شيء إلا وأنت عالم به. أما مو صحيح تشوف شاب مثلا حاطط يا أخي سنسال فضة في رقبته، تجي أول ما بدك تحكي معه تقول له هذا حرام السنسال اللي حطه برقبتك. بالمناسبة ليس حراما، وانت اذا بتقول له حرام بتكون انت افتأت على شرع الله تعالى. ليس حراما، هو حاطط هذا فضة، والفضة ليست محرمة على الرجال. هلأ ليس مستحبا ماشي، مكروه ماشي، بس حرام ما بصير تقول هذه الحرام إلا وأنت عالم بأنه حرام. غير مناسب ماشي، بس لا تقول حرام يا أخي. إذا بدك تأمر بأمر بدك تكون فقيه فيما تأمر به، عالم بما تأمر به. أما إذا ما تعرف كيف بدك تأمر وتنهى، لذلك مطلوب منك تتعلم شيء. ذكروا مرة أنه في واحد بعيد هو عن الالتزام، بس يبدو يا سمعان شيء درس، يا حضران شيء درس، يا أما يعني أصابه انفعل هيك انفعال شديد في حال شاهد إنسانا ليس مسلما، فأمسك به وقال له أنت الآن بدك تسلم. قال له شو بدي أسلم يا أخي، أنا على غير دين. قال له ما بفهم على غير دين، أنا بدك تسلم، بدي أمر بمعروف ونهى عن المنكر، بدك تسلم هلا. قال له يا أخي أنا بعرف أنتم بدينكم لا إكراه في الدين. قال له إكراه لا إكراه ما بعرف، بعرف إسلام بدك تسلم. فذكر لأنه الشغلة هذاك شاف حاله في موقف ويبدو هذا الإنسان منفعل انفعال شديد، يعني قال لحاله خليني انفذ بجلدي. قال له طيب أخي ماشي الحال من أسلم، بس شلون بدي أسلم؟ صفن هاد. قال له والله ما بعرف. فإذا واحد بده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بده يكون عالم فيما يأمر وعالم فيما ينهى، أما بدون علم ما بيمشي الحال. هذه ثلاث آداب من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الرفق والحلم والعلم. ثقة. لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. نعم. طيب، في موضوع الرفق ذكروا أنه مرة شاب ملتزم جديد، ويعني هو شباب هيك يعني كان بعيد عن الالتزام وهلأ التزام، فداخل على الجامع ومثل مستحي، يعني هو هيك واقف على جنب لحاله عم بيصلي بعيدا عن الناس، يعني لابس بنطلون ضيق جدا. بقى هو لما عم يركع ما عم يقدر يركع يعني هيك بكامل الركوع لأنه البنطلون جدا ضيق، يعني متضايق منه، فعم يركع نص ركعة. فشاهده واحد من الجالسين في المسجد من بعيد هيك أنه هذا نص ركعة عم يركع، فصرخ به قال له ركز ركوعك منيح. هذا هو واقف على الجنب يعني هو خجلان، بس انتبه كأنه الكلام له، فزاد في ركوعه. قال له كمان شد ظهرك، بلع ريقه هيك وشد ظهره شوي تاني، ما مستحي يعني به. قال له كمان لازم إذا أنت ركعت وحطينا الكاسة على ظهرك عند أبو حنيفة توقف الكاسة هيك ما توع. هذا شو بده يعمل؟ ركع أكثر فطق البنطلون. فالتفت على اللي عم يصرخ عليه قال له رضي سيدنا أبو حنيفة. يعني بدها رفق الشغل العنف، ولا تحرج الآخرين، لا تضعهم في زاوية ضيقة جدا. الشريعة كلها قائمة على ثلاث أشياء، واحدة منها رفع الحرج، يعني ما تحرج أحد، ما تيجي تقول لواحد أنا شفتك مبارح وين كنت وجاي تحضر الدرس عامل حالك منيح ما يا أخي. الله ستير يحب الستر. لا تحرج أحد، الله ما بيحرج أحد، يعني هلأ اللي ما بيقدر يصلي على الواقف الله قال له يا عبدي معلش صلي على القاعد، مريض ما بيقدر على القاعد قال له يا عبدي معلش لا تتعب ممكن أنت مضطجع صلي. شوف في عدم حرج. يا رب أنا ما بقدر صوم برمضان، مريض عندي مشكلة، الدكتور قال لي ما بتقدر تصوم، قال له يا عبدي معلش بس الطيب بتصوم. شوف في لطف، يعني في كتير رفق، الله رفيق يحب الرفق. هي ثلاث آداب من آداب الدعوة. الآن في ثلاث قواعد. القاعدة الأولى القدوة قبل الدعوة، اللي بده يدعو الآخرين إلى الله قبل أن تدعوهم أنت اعمل هذا الأمر. يعني هلأ أنت ببيتك لما بتقوم بتصلي مع التكرار لحاله ابنك ما تلاقي غير قرب وقف جنبك، بنتك قربت وقفت جنبك، الأم لما بيكون أصحابها صاحبات صالحات لحالة بنتها بتتأثر بهذه القدوة. القدوة قبل الدعوة. بيقولوا بعلم التربية أن الإنسان يتعلم بعينيه 60 أو 70%، بينما يتعلم بأذنيه 20%. العين أقوى، إذا شفتك عم تساوي شيء بتعلم منك أكثر من إذا سمعتك تقول شيء. القدوة قبل الدعوة. القاعدة الثانية الإحسان قبل البيان. قبل ما تحكي مع أحد حاول تقدم له خدمة، أحسن إليه، اعزمه عزيمة، اهديه هدية، أزدي إليه معروفا. سبحان الله، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. لذلك أنا أقول للإخوة أصحاب المعامل والمحلات والشركات، يا أخي أنت بتعاملك مع الموظفين عندك تعامل الجيد وإحسانك إليهم ستستولي على قلوبهم، والله إذا بتطلع فيهم تطليعة ستؤثر بهم. مرة أحد الإخوة يحب أستاذا من الأساتذة في مدرسته، يعني أستاذ بالمدرسة في طالب جدا يحب الأستاذ، والأستاذ يحسن إليه وإلى سائر الطلاب. بآخر العام الدراسي نده له قال له يا فلان أنت حافظ للقرآن الكريم؟ قال له لا يا أستاذ أنا يعني بحفظ شوي بس من القرآن. قال له والله أنا ظنيتك أنك حافظ للقرآن الكريم. بس الطالب يقول لي، قال لي لما قال لي الأستاذ هالكلمة مباشرة في الصيف خلال 4 أشهر حفظت القرآن الكريم كاملا. يا أخي إذا في حب، هو ما قال له حفظ، قال له أنا ظنيتك والله أنت حافظ للقرآن، واحد مثلك يعني يكون حافظ. خلاص، إذا في إحسان للإنسان مرات بطرف كلمة منك بتأثر فيه. والله لو جبنا له شيخ الشيوخ ليقول له تعال احفظ القرآن يا ابني يا أخي، فوت في لك هدايا ومكافآت، لعله لا يستطيع. بس بمحبته لأستاذه، بإحسان أستاذه له المتواصل، استطاع أن يؤثر به. عمالك، موظفينك، الناس الذين حولك أحسن إليهم، واستحضر أنك أنت تريد أن تدعوهم إلى الخير. بعدين ربما بكلمة منك تقول لهم والله أنا بيسرني أنه تكونوا بالدرس. الله أكبر، يمكن لو جبنا شيخ الشيوخ وأبوهم وأمهم يقول تعوا حضروا الدرس ما يأتون، بس أنت لأنك أحسنت يستجيبون. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. بيقولوا الإنسان عبد الإحسان، يعني يتبع من أحسن إليه. القاعدة الأولى القدوة قبل الدعوة، والثانية الإحسان قبل البيان، والثالثة دعاة لا قضاة. نحن ندعو إلى الله تعالى، نذكر الناس، بس نحن لسنا مسؤولين عن محاكمة الناس. هاد بده يفوت على النار جهنم، وهاد الله بكرة بالقبر بده يعص عصا يخلع له رقبته فيه، وهاد بكرة بتشوفه شلون، بكرة بدون يشلطوه شلوطة. يا رجل أنت ما لك قاضي لتحكم على هاد بالشلوطة وهاد بالغرق وهاد بالحرق، أنت داعي إلى الله، فذكر إنما أنت مذكر، أنت شغلتك تدعوهم إلى الخير. ذلك مرات بعض الأخوة بيسألني يعني إنه مثلا أنا عملت هيك الله شو بده يساوي معي؟ شو يعرفني الأمر بينك وبين الله؟ ما أنا ما أملك يعني جوابا لك إلا إذا الله عز وجل ذكر في القرآن بأن من فعل كذا نال كذا. فنحن لسنا قضاة لنحكم على الناس، أنت لا تحكم هذه البنت في رتبة كذا، وهذا الشاب في رتبة كذا، وهذا الرجل في رتبة كذا، وهذا التاجر في رتبة كذا، هذا ليس من اختصاصك. أنت اختصاصك أن تدعو إلى الله تعالى، أن تجذب الناس إلى طريق الحق. أما ماذا سيحدث عند الله تعالى فالأمر موكل لله تعالى جل جلاله. هذا تفسير قول الله تعالى، شيء من هذا التفسير فذكر إن نفعت الذكرى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بس بدي أقرأ عليكم حديث يلي بنقرأه كل يوم تنين ونبهكم على ملاحظة فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. تحفظوا شو هلأ قالوا له؟ قالوا: أرأيت إن لم يفعل؟ هلأ كل المقاطع الأخرى: أرأيت إن لم يستطع، يعني أنا لا أستطيع أن أتصدق. قال: طيب اعمل بيديك. أنا لا أستطيع أن أعمل بيدي. طيب عين ذا الحاج الملهوف. أنا لا أستطيع أن أعين. قال: أمر بالخير. ما قالوا له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: أرأيت إن لم يفعل. قال العلماء: فيها دليل أن كل الناس يستطيعون أن يأمرون بالمعروف، ما في حدا ما بيستطيع يأمر بالمعروف، بس في حدا لا يفعل، بس كل الناس تستطيع أن تأمر بالمعروف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.